أيها الأحبة المؤمنون، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نستمع الآن إلى درس ديني يلقيه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، يقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. هذا الإمام الرفاعي كان في القرن السادس الهجري، وكان محدثا ومفسرا أشعريا شافعيا، أفضل وأعلم أهل زمانه. كان شديد الحرص على تنزيه الله تبارك وتعالى، ومن جملة ما قال في ذلك هذه العبارة: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. ذكر ذلك في كتابه البرهان المؤيد. ومعنى هذه العبارة أن الذي يأخذ بظاهر بعض الآيات والأحاديث التي توهم أن الله جسم مستقر في جهة العرش، أو أنه في جهة الأرض، أو أن له أعضاء، أو أنه يتحرك ونحو ذلك، فهو كافر. كالذي يفسر الآية: الرحمن على العرش استوى بالجلوس، فهو كافر، وهذا شتم لله، لأن الجلوس من صفات الملائكة والجن والبشر والكلاب والخنازير والقرود. إنما معنى الآية قهر العرش، وهذا يليق بالله، لأن الله سمى نفسه فقال: الله الواحد القهار. لذا يسمي المسلمون أبناءهم عبد القاهر وعبد القهار، ولم يسم أحد من المسلمين ابنه بعبد الجالس أو عبد القاعد. حتى ولو قال قائل إنه يحاذي العرش من غير مماسة، فهو كافر أيضا، لأن الذي يحاذي الشيء إما أن يكون مثله أو أكبر أو أصغر، وكل شيء دخله التقدير فهو مخلوق محتاج لمن خصصه بهذا. وأما ادعاء المشبهة كالوهابية أن الله متحيز فوق العرش حيث لا مكان، فهو مردود بما رواه البخاري والبيهقي وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية لابن حبان وهو مرفوع فوق العرش. ففي هذا دليل على أن فوق العرش مكان، ولولا ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكتاب إنه مرفوع فوق العرش. وأما معنى عنده أي ذلك الكتاب مشرف، لأن كلمة عند تأتي للتشريف كما قال الله تعالى عن الصالحين وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. عندنا بمعنى التشريف لا بمعنى أنهم يجاورون الله يتحيزون في مكان هو متحيز لله. فالمشبهة باعتقادهم هذا جعلوا الكتاب عديلا لله تعالى ومثيلا له، فكذبوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. وكالذي يفسر قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بأن الله كان في جهة الأرض ثم صعد إلى السماء فرتبها وخلقها ثم صعد إلى العرش فاستقر عليه فهو كافر والعياذ بالله. وإنما معنى الآية أن الله خلق السماوات والأرض وكان قبل أن يخلقها قاهرا للعرش، وثم هنا بمعنى الواو قال الإمام أبو منصور الماتوريدي إمام أهل السنة رضي الله عنه ثم استوى على العرش أي وقد استوى على العرش. وكالذي يفسر قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله بالجارحة أو أنه في جهة الأرض فهو كافر، وإنما معنى فثم وجه الله قبلة الله كما قال مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، روى ذلك عنه البيهقي في الأسماء والصفات. وكالذي يفسر قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه بأن العالم شيء فيفنى والله شيء فيفنى ولا يبقى من الله إلا هذا الجزء المعهود فهو كافر، كما فسر المشبه بيان بن سمعان التميمي. وإنما معنى الوجه هنا الملك بضم الميم أو ما يتقرب به إلى الله، كما أول الإمام البخاري والإمام سفيان الثوري رحمهما الله تعالى، وهما من علماء السلف. وكالذي يفسر قول الله تعالى تجري بأعيننا بمعنى الجارحة فهو كافر، إنما العين هنا بمعنى الحفظ كما قال المفسرون. وكالذي يفسر قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم بالجارحة فهو كافر، وإنما اليد هنا بمعنى العهد كما ذكر أهل العلم. وكالذي يفسر قول الله تعالى وجاء ربك بأن الله يتحرك وينتقل من مكان إلى آخر فهو كافر، وإنما المعنى وجاءت قدرته، أي أثر من آثار قدرته، كما أول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، روى ذلك عنه الحافظ البيهقي بإسناد صحيح. وكالذي يفسر الآية أأمنتم من في السماء بأن الله متحيز في السماء فهو كافر، وإنما معناها الملائكة كما قال شيخ الحفاظ زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله في أماليه المصرية عند تفسيره الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بالرواية الأخرى ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. وهذا فيه دليل على أن الآيات المتشابهات لا تؤخذ على ظاهرها، بل ترد إلى الآيات المحكمات كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكالذي يفسر حديث الجارية السوداء الذي في مسلم بأن الله متحيز في جهة فوق فهو كافر، وإنما هذا الحديث انتقده بعض العلماء والحفاظ واعتبروه مضطربا معلولا مخالفا للأصول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل عليه أن يحكم على الشخص بالإسلام لمجرد قوله الله في السماء، لأن هذه الكلمة مشتركة بين أهل الكتاب، فكيف تكون هذه علامة الإيمان؟ وبعض العلماء أوردوا هذا الحديث وأولوه بأن سؤال النبي لها على معنى ما مدى تعظيمك لله، ومعنى كلامها أن الله رفيع القدر جدا. وعلى كلا القولين لا حجة للوهابية فيه. وكالذي يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، بأن الله يتحرك وينزل من أعلى إلى السماء الدنيا فيمكس فيها حتى الفجر ثم يصعد إلى العرش فهو كافر والعياذ بالله. والعجب من هؤلاء كالوهابية الذين يعتقدون أن الله بقدر العرش، يقولون إن الله ينزل أي نزولا حسيا إلى السماء الدنيا، وهم يعرفون أن السماء أمام العرش كقطرة في جنب بحر، فهذا دليل على سخافة عقولهم. ثم يلزم من قولهم أيضا أن يبقى الله تعالى في نزول وصعود حتى يوافق الليالي كلها في الأرض، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، وهذا دليل آخر على سخافة عقولهم. أخي المسلم، إنما معنى الحديث أن الملائكة تنزل بأمر الله إلى السماء الدنيا فيمكثون فيها الثلث الأخير من الليل فيبلغون عن الله ويرددون حتى يطلع الفجر، إن ربكم يقول من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، ثم يصعدون إلى أماكنهم، كما جاء ذلك في رواية النسائي الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول فيأمر مناديا فينادي، إلى آخر الحديث. بل ضبط بعض رواة البخاري الحديث بلفظ إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بضم الياء، ينزل أي يأمر ملكا أن ينزل. فالحديث يفسر بالحديث، وهذا خير من التحريف الذي تعمله الوهابية. فالذي يشبه الله تعالى بخلقه ولو بصفة من صفات خلقه فهو مشبه مجسم، والمجسم كافر، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى قول الإمام الرفاعي فإن ذلك من أصول الكفر، أي أن التمسك بظواهر المتشابه من القرآن والحديث أوقع كثيرا من الناس في الكفر، لأنه أوقعهم في التشبيه. ويقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، أي أن غاية وأقصى ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان بالنسبة لمعرفة الله هو أن يجزم بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، وهذا غاية معرفة الأنبياء والملائكة والأولياء بالله سبحانه وتعالى. لأن معرفة الله ليست بالتصور، ليست بالتقدير والتمثيل، لأن الله ليس حجما وليس له مثيل، كيف يتصور؟ الشيء الذي له حجم يتصور، أما الشيء الذي لا حجم له ولا كمية لا نستطيع أن نتصوره، إنما معرفته أن نعتقد أنه سبحانه موجود من غير أن نتصوره أنه في جهة من الجهات كجهة فوق. فإن قال الوهابي الموجود لا بد أن يكون في جهة من الجهات، فكيف تقولون الله موجود بلا جهة ولا مكان؟ فالجواب جواب أهل السنة، يقال له لأنه لو كان في جهة ومكان لكان له أمثال، ولو كان له جهة لكان له مخصص خصصه بالوجود في هذه الجهة، والذي يكون له مخصص يكون مخلوقا لا يكون إلها. هذا معنى كلام الإمام الرفاعي رضي الله عنه، وهو من نفائس علم العقيدة. نعم، لقد أسفر الصبح لذي عينين، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
كنا إخوة الإيمان مع درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.